الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره الثالث: ها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه أننا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة. الوجه الثالث من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية خبر الواحد هو ما أفاده المحقق التقي في حاشيته على المعالم. وحاصل عليكم السلام ورحمة الله. وحاصل هذا الوجه مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أننا نقطع بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا أمر واضح وثابت بالضرورة، وقد أجمعوا عليه، أجمعوا على لابدية الرجوع إلى الكتاب والسنة. نحن مكلفون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا أمر ثابت بالضرورة، أمر متفق عليه، ودلت السنة القطعية على ذلك، لا أقل حديث الثقلين الآمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما. هذه المقدمة واضحة، خلاصتها أننا مكلفون بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، هذا أمر مستمر وليس أمرا ثابتا في خصوص زمان التشريع في زمان الأئمة عليهم السلام، وإنما هو مستمر إلى يوم القيامة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن الأمر لا يخلو، إما أن يكون باب العلم بالحكم الشرعي منفتحا بأن يمكن لنا أن نعلم بالحكم الشرعي الواقعي، إما أن يكون باب العلم أو العلمي منفتحا، إما أن يمكن لنا أن نعلم بالحكم الشرعي عليكم السلام ورحمة الله، أو العلمي يعني الظن الخاص الذي قام الدليل الخاص على اعتباره. فباب العلم والعلمي يكون منفتحا، إما أن يكون الأمر كذلك، وإما أن يكون باب العلم أو العلمي منسدا ومنغلقا، الأمر لا يخلو. على الأول، إذا كان باب العلم والعلمي بالحكم الشرعي منفتحا فلا بد من الرجوع إلى الأخبار التي نقطع بصدورها أو نقطع باعتبارها. إذا كان باب العلم بالحكم الشرعي منفتحا فإحنا مأمورين بالرجوع إلى الكتاب والسنة، نرجع لأي شيء؟ نرجع للأخبار التي نقطع بصدورها أو نقطع باعتبارها لنأخذ الحكم الشرعي منها، ويحصل لنا حينئذ العلم بالحكم الشرعي. الأخبار إما أن تكون مقطوعة الصدور كما لو كانت متواترة أو محفوفة بالقرينة القطعية، أو كانت مقطوعة الاعتبار، يعني دل الدليل القطعي على اعتبارها وهي ليست مقطوعة الصدور. فإذا كان باب العلم والعلم منفتحا فلا بد من الرجوع إلى هذا النحو من الأخبار. أي أخبار؟ الأخبار مقطوعة الصدور أو مقطوعة الاعتبار، هذا إذا كان باب العلم منفتحا. وأما إذا كان باب العلم منغلقا منسدا فحينئذ العقل يحكم بلا بدية التنزل، وتصل النوبة حينئذ إلى العمل بالظن، ويكتفى بالظن في مقام تفريغ الذمة والخروج عن العهدة، وذلك بأن نعمل بالخبر مظنون الصدور أو مظنون الاعتبار. إذا كان باب العلم منفتحا فلا بد من أن نرجع إلى الأخبار المقطوعة الصدور أو المقطوعة الاعتبار. أما إذا كان باب العلم منغلقا، عليكم السلام، يعني ما عندنا علم بالحكم الشرعي، كما ما عندنا علمي، ما عندنا قطع باعتبار بعض الطرق، فحينئذ العقل يحكم يقول لا بد من التصدي لامتثال التكليف المقطوع به، إما بالعلم وإما بالظن. إحنا نفترض انسداد باب العلم، فلا بد من التنزل والاكتفاء بالظن في مقام الامتثال، ونكتفي في مقام الامتثال بالظن بأن نعمل بالأخبار مظنونة الصدور أو مظنونة الاعتبار، وإلا ما يمكن إهمال التكليف وعدم التصدي لامتثاله. العقل يحكم بلابدية التصدي لكل تكليف، إما بالعلم أو بالظن على الأقل، فلا بأس بالتنزل، يجب حينئذ التنزل إلى الظن والاكتفاء بالظن في مقام تفريغ الذمة عن هذا التكليف الثابت بالضرورة. حسب المقدمة الأولى اللي ذكرناها، نحن نقطع باشتغال الذمة بتكليف، تكليف مقطوع به، هذا التكليف مقطوع به، لابد من التصدي إلى امتثاله، إما بالرجوع إلى الأخبار المقطوعة الصدور أو المقطوعة الاعتبار، وإلا إذا لم يمكن حينئذ لابد من التنزل والعمل بالظن في الاكتفاء بالظن في مقام الامتثال، في مقام الخروج عن العهدة، عن عهدة التكليف الثابت بالضرورة. وهذا شنو معناه بعد ما أكملنا؟ هذا يعني حجية خبر الواحد، هذا يعني حجية خبر الواحد، نريد نثبت حجية خبر الواحد، هذا الدليل الأخير من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. خبر الواحد إما أن يكون مظنون الصدور وإما أن يكون مظنون الاعتبار، وعلى التقديرين هو لابد أن يكون حجة بمقتضى حكم العقل. العقل يحكم بلابدية الامتثال الظني والاكتفاء بالامتثال الظني، الذي يعني حجية خبر الثقة، لأن يعني خبر الثقة إما أن يكون مظنون الصدور وإما أن يكون مظنون الاعتبار. هذا هو الدليل الثالث، الوجه الثالث من الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: ثالثها ما أفاده بعض المحققين، محقق التقي صاحب هداية المسترشدين، أخو صاحب الفصول، قبل فترة صار فترة طويلة ما ذاكرين صاحب الفصول، اليوم نذكر أخو. ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه أن نعلم، هاي المقدمة الأولى، أن نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، هذا تكليف علينا ثابت ومقطوع به. هو ادعى الضرورة في حاشيته، قال هذا التكليف ثابت بالضرورة ومجمع عليه، هاي المقدمة الأولى. فإن تمكننا، هاي المقدمة الثانية اللي بها شقين، فإن تمكننا من الرجوع إليهما إلى الكتاب والسنة على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكم العلم بالحكم، العلم بالحكم يعني نعلم وجدانا بالحكم الشرعي، ما بحكم العلم يعني شنو؟ يعني الطريق الظني الخاص الذي قام الدليل القطعي على اعتباره اللي نسميه العلمي الذي يكون بحكم العلم. فإن تمكننا من الرجوع، هذا بناء على شنو؟ فإن تمكننا بناء على الانفتاح وعدم انغلاق وانسداد باب العلم. فإن تمكننا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني لتحصيل العلم بالحكم أو ما بحكم العلم، يعني لا بد من الرجوع إلى مقطوع الصدور. مقطوع الصدور شيء ثبت، يثبت علم بالحكم الشرعي، أو مقطوع الاعتبار الذي يعني العلمي، الذي يعني ما بحكم العلم، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك. وإلا يعني إن لم نتمكن من الرجوع إلى الكتاب والسنة على نحو يحصل لنا العلم أو ما بحكمه، يعني بناء على الانسداد، وإلا فلا محيص عن الرجوع، عن الرجوع علما إلى الكتاب والسنة، فلا محيص عن الرجوع إلى الكتاب والسنة على نحو يحصل الظن به، الظن بالحكم، في الخروج عن العهدة عن عهدتي هذا التكليف. يا تكليف، التكليف الثابت بالمقدمة الأولى، التكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة. إحنا مكلفون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لا نتمكن من الرجوع إلى الكتاب والسنة بنحو يحصل لنا العلم بالحكم الشرعي، فلا بد من التنزل. فش نسوي؟ ما عندنا بد، لا بد من التنزل والرجوع إلى الكتاب والسنة بنحو يحصل لنا الظن بالامتثال والظن بالحكم الشرعي، يحصل لنا الظن بالحكم في الخروج عن عهدتي. هذا التكليف، هاي في الخروج متعلقة بلا محيص عن الرجوع، لا محيص عن الرجوع في مقام الامتثال، لا محيص عن الرجوع فيما أفاد الظن في مقام الامتثال وفي مقام الخروج عن عهدة هذا التكليف. يعني يريد يقول المصنف لا بد من امتثال، لا بد من التصدي لامتثال التكليف، ولا بد من تفريغ الذمة، إما بنحو القطع بناء على الأول، وإما بنحو الظن على النحو الثاني على الثاني في الخروج عن عهدة هذا التكليف. فلو لم يتمكن، هذا كأنما تفريع على خصوص هذا الشق الثاني، قاعد يبين الشق الثاني، يقول فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار، يعني ماكو علم ولا علمي، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما، الظن بالصدور أو الظن بالاعتبار. ما كمل، واضح النتيجة، وحيث أن خبر الواحد إما أن يكون مظنون الصدور أو مظنون الاعتبار، فحينئذ لا بد من الرجوع إليه، لا بد من الرجوع إلى خبر الواحد، هو عبارة أخرى عن حجية خبر الواحد. هذا هو الوجه الثالث والأخير اللي يذكر في المقام. المصنف أورد على هذا الوجه بإيرادين. الإيراد الأول هو أن هذا الدليل لا يقتضي الرجوع إلى الظن ليكون دليلا على حجية خبر الواحد، هذا الدليل لا ينتج لابدية، هاي المقدمتين المذكورتين لا تنتجان لابدية العمل بالظن حتى تكون دليلا على حجية خبر الواحد، وذلك لأن التكليف طالما تمكن المكلف من امتثاله بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي فلا تصل النوبة إلى الظن الامتثالي. إذا تمكن المكلف من أن يمتثل ومن تفريغ ذمته بنحو العلم التفصيلي أو بنحو العلم الإجمالي فلا تصل النوبة إلى الظن الامتثالي، إلى الامتثال الظني، لا تصل النوبة إلى ذلك. يعني مرة يعلم بوجوب الصلاة على التفصيل ويمكن إلى أن يمتثل تفصيلا، يمكن إلى أن يمتثل تفصيلا ويفرغ الذمة تفصيلا، فيجب عليه أن يفرغ الذمة تفصيلا. مرة لا، ما يتمكن من الامتثال التفصيلي، يتمكن من الامتثال الإجمالي، بأن شي يسوي؟ بأن يجتنب الإناءين، إناءان علم بنجاسة أحدهما، يمتثل إجمالا يترك الإناءين معا، أو يعلم بوجوب القصر أو التمام ولا يعلم بالامتثال التفصيلي، إنما يجمع بين الصلاتين فيقول قطعا أنا فرغت ذمتي، لكن تفريغ على نحو الإجمال. نقول له من اللي فرغ ذمتك، القصر أو التمام؟ يقول أنا لا أعلم، لكن قطعا قطعا فرغت ذمتي. أما من اللي فرغ ذمتي، القصر أو التمام؟ أنا لا أعلم ذلك. فالمكلف فيما إذا تمكن من الامتثال التفصيلي أو الامتثال الإجمالي لا تصل النوبة إلى الامتثال الظني كما أراد صاحب الحاشية، وأراد أن ينتهي إلى كفاية الامتثال الظني في المقام، والامتثال الظني في المقام يعني حجية خبر الواحد. إحنا نقول لا، في مقام الجواب على الإجمال والسنبين نقول المكلف متمكن من الامتثال التفصيلي أو متمكن من الامتثال الإجمالي، وحينئذ لا تصل النوبة إلى الامتثال الظني. بيان ذلك أن مراد المستدل صاحب الحاشية من الرجوع إلى السنة هو الرجوع إلى الأخبار. يعني يقول نحن مكلفون بالرجوع إلى السنة، شنو مقصودة من السنة؟ مقصودة من السنة مو نفس السنة، مو نفس قول الحجة أو للمعصوم أو فعله أو تقريره، ليس مراد الرجوع إلى نفس السنة، نفس القول أو نفس الفعل أو نفس التقرير، وإنما مقصودة الأخبار الحاكية للسنة. مر علينا في بحث سابق أن الخبر مو نفس السنة، الخبر يحكي السنة، وإنما السنة هي المحكي من الخبر، المحمول بالخبر، قول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره، هذا هو السنة. هو صرح في حاشيته قال أنا مقصودي مرادي من التكليف بالرجوع إلى السنة، مقصودي الرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة وليس المقصود نفس السنة. حينئذ نقول نحن نسلم أننا مكلفون بالرجوع إلى السنة، بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن هذا لا يقتضي الرجوع إلى الظن والاكتفاء بالظن، وإنما يقتضي الرجوع إلى الأخبار التي نقطع بصدورها. إحنا مأمورون بالرجوع إلى السنة التي تعني الأخبار. يعني شنو؟ يعني الأخبار التي نقطع بصدورها، الأخبار التي نقطع باعتبارها. ليش نقطع بهذا التكليف؟ لأننا واضح لابد أن نتابع الإمام في قوله وفعله، وحيث أن الخبر مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار يعني يكشف عن السنة التي لابد من اتباعها واقتفاء أثرها، فنسلم لصاحب الحاشية، نسلم للمستدل أننا مأمورون بالرجوع إلى الأخبار. وقال إحنا مكلفون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، قل مقصودي من السنة ترى مو فعل الإمام، وإنما مقصودي الأخبار. هذا شنو معنى؟ هذا معناه أننا لابد لنا من الرجوع إلى خصوص الأخبار المقطوعة، مقطوعة الصدور أو مقطوعة الاعتبار، وإلا نفس الخبر، نفس قول زرارة ما له قيمة. القيمة لمن؟ القيمة لقول الإمام، القيمة لفعل الإمام. فلا بد من الرجوع إلى خصوص الأخبار مقطوعة الصدور أو مقطوعة الاعتبار. مثلا كما لو افترضنا أن الخبر الصحيح الأعلائي كما يعبرون مقطوع الاعتبار، فلا بد من العمل بالصحيح الأعلائي. الصحيح الأعلائي شنو؟ اللي جميع رواته من الإمامية العدول المعدلون بعدلين، المعدلون بعدلين، هذا يقولوا له صحيح أعلائي، يعني في أعلى مراتب الصحة، كل الرواة إمامية وعدول وعدلوا بعدلين، عدلوا ببينة، كل واحد معدل ببينة، هذا يقولوا له صحيح الأعلائي. فالصحيح الأعلائي إذا افترضنا القطع باعتباره، إذا افترضنا أننا نقطع باعتبار الخبر الصحيح الأعلائي وكان وافيا بتمام الفقه، وكان وافيا بمعرفة تفاصيل الأحكام، افرض عندنا مثلا روايات صحيحة أعلائية كثيرة وافية بتمام الفقه، وافية بجميع تفاصيل الأحكام، حينئذ نرجع إلى تلك الأخبار، نرجع إلى تلك الأخبار. هذا شنو معناه؟ معناه أننا امتثلنا لهذا التكليف قطعا، أفرغنا الذمة قطعا، احنا مو مأمورين بالرجوع إلى السنة. هو قال المقصود بالسنة الأخبار، فنرجع إلى الأخبار التي نقطع باعتبارها. ليش؟ لأن هاي الأخبار كثيرة وافية بتمام الفقه، حينئذ نمتثل التكليف، مثل ما نرجع للكتاب العزيز نرجع للأخبار التي نقطع باعتبارها بعدما كانت وافية، وافية بتمام السنة. إذا كانت وافية بتمام السنة نرجع إلى تلك الأخبار، وإذا ما كانت وافية بتمام السنة، الأخبار الصحيحة الأعلائية قليلة، هي لوحدها لا تفي بتمام الفقه ولا تفي بتمام تفاصيل الأحكام الشرعية، فنتنزل حينئذ، نتنزل، شوفوا أخواني، مو نتنزل إلى العمل بالظن، بعدنا ما تصل النوبة إلى الظن، احنا قلنا أصلا لا تصل النوبة إلى الظن، وإنما نتنزل إلى شنو؟ نتنزل إلى الخبر المتيقن فالمتيقن. عدنا بالفقه الأعلم فالأعلم، مو نرجع إلى الأعلم فالأعلم. في محل كلامنا، في محل كلامنا نقول لابد من الرجوع إلى الصحيح الأعلائي المتيقن الاعتبار، متيقن الاعتبار. هذا ما كفانا، ما وفى بجميع التفاصيل الأحكام الشرعية، فنتنزل، نتنزل إلى الخبر الذي يكون معتبرا بالقياس إلى غيره، بالقياس إلى غيره. مثل إيش مثلا؟ إذا تنزلنا من الصحيح الأعلائي نتنزل إلى الصحيح اللي جميع رواته من الإمامية المعدلون، لكن بعدل واحد لا بعدلين. هذا شو نسميه حسب الاصطلاح؟ نسميه الخبر الصحيح لكن ليس أعلائيا. هذا الخبر الصحيح هو متيقن الاعتبار لكن مو في نفسه، وإنما بالإضافة إلى ما دونه، بالنسبة إلى ما دونه، بالنسبة إلى منه مثلا؟ بالنسبة إلى الرواية الحسنة أو الموثقة مثلا. الصحيح متيقن الاعتبار لكن مو في نفسه، وإنما متيقن الاعتبار بالقياس إلى الخبر الموثق. يعني إذا 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 أردنا أن نعتبر خبرا من خبرين، خبر صحيح وخبر موثق، من الذي يستحق الاعتبار؟ من الذي يكون متيقن الاعتبار؟ الصحيح اللي يكون جميع رواته إمامية ومعدلون في قبال الخبر الموثق اللي بعض رواته من غير الإمامية، من العامة، فاسد العقيدة لكن ثقة لا يكذب، يتحرز عن الكذب. فحينئذ لابد من العمل بمقطوع الاعتبار مثل الصحيح الأعلائي إذا كان وافيا، أما إذا لم يكن وافيا بتمام الفقه فلابد من التنزل إلى المتيقن فالمتيقن، يعني الذي يكون متيقن الاعتبار بالإضافة إلى غيره. طبعا لو كان وافيا، يعني إذا كان المجموع وافيا، حينئذ بعد لا تصل النوبة إلى العمل بالظن. فإذا كان وافيا، إذا كان متيقن الاعتبار في نفسه أو متيقن الاعتبار بالإضافة، هذا المجموع إذا كان وافيا حينئذ بعد لا تصل النوبة إلى العمل بالظن، وإنما سوف يكون لنا علم تفصيلي بالامتثال، سوف نعلم تفصيلا بالامتثال. مثل ما لو علمنا بوجوب صلاة الفجر وبحمد الله أدينا صلاة الفجر، صار عندنا علم بالامتثال. في مثل هكذا حالة نعلم بالامتثال، نعلم تفصيلا بالامتثال. وإلا إذا لم يكن لنا متيقن الاعتبار، أنت تجي تقول منو قال هو الصحيح الأعلائي متيقن الاعتبار؟ أو كان لنا متيقن الاعتبار لكن ما كان وافيا لا بنفسه ولا بضميمة المتيقن بالإضافة، شقد ما ضمينا الأخبار المتيقنة، متيقنة الاعتبار إما بنفسها أو بالإضافة، ما كانت وافية. إذا ما كانت وافية فسوف نتنزل إلى الامتثال الإجمالي، الامتثال الإجمالي بأن شو نسوي؟ بأن نحتاط، بأن نحتاط بالطريقة المتقدمة. احنا نسأل المستدل، أنت ألم تذكر في المقدمة الأولى أننا مكلفون بالرجوع إلى السنة؟ يقول نعم. هذا التكليف ممكن أن نمتثل هذا التكليف امتثالا علميا لكن إجماليا ليس تفصيليا، بأن نحتاط بالطريقة المتقدمة اللي ذكرها المصنف، بأن نعمل بكل خبر مثبت ما لم يكن هناك حجة قائمة على نفي التكليف، ويجوز لنا العمل بالخبر النافي ما لم يكن هناك أصل قاعدة اشتغال أو استصحاب مثبت للتكليف. نحتاط بالطريقة اللي ذكرها المصنف سابقا اللي قال الأولى في الإيراد عليه أبين، قال نحتاط بهاي الطريقة. وإذا احتطنا حينئذ سوف يحصل لنا علم بالامتثال، لكن علم شنو قولوا ياي؟ علم إجمالي، وهذا كافي، هذا كافي. بعد حينئذ لا تصل النوبة إلى الظن بالامتثال. هذا اللي قلنا بالبداية، شوفوا إخواني، قلنا بالبداية هذا الدليل لا يقتضي التنزل إلى العمل بالظن. ليش قلنا بالبداية؟ قلنا لأن التكليف إذا تمكننا من امتثاله بالعلم، إما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، فلا تصل النوبة إلى الامتثال الظني. في محل كلامنا نسلم بوجود تكليف. شنو التكليف؟ وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا تكليف ثابت بالعهدة، لابد أن من تفريغ ذممنا بالإحاضة هذا التكليف. شلون نفرغ ذممنا؟ إما بالعمل بالمتيقن ولو بالإضافة إذا كان وافيا بالفقه وبالتفاصيل فيحصل لنا علم تفصيلي بالامتثال، وإما أن نحتاط فيكون لنا علم إجمالي بالامتثال. وإذا أمكن تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال أو العلم الإجمالي بالامتثال، حينئذ لا مجال للتنزل إلى الظن الامتثال، إلى الامتثال الظني. ماكو مبرر، ماكو موجب، ولا أنت تقدر تحتاط وترجع إلى كل الأخبار المثبتة، ويجوز لك العمل بالخبر النافي إذا ماكو أصل في قباله، وبذلك تحتاط وتمتثل امتثالا علميا. بعد ليش تروح للامتثال الظني؟ أنت لست مضطر. هو كأنما غلطنا، قال العقل يحكم. إذا لم نتمكن من اليقين بالامتثال تصل النوبة إلى التنزل والظن بالامتثال. أي نعم هذا مسلم، لكن إحنا في محل كلامنا متمكنون من الامتثال العلمي إما التفصيلي وإما الإجمالي، فلا تصل النوبة إلى الامتثال الظني. هذا الإيراد الأول اللي ذكر المصنف. قال وفيه أن قضية بقاء التكليف، مقتضى بقاء التكليف، نسلم إحنا مكلفون، هذا التكليف باقي ومستمر إلى يوم القيامة، لكن هو لا يقتضي الامتثال الظني. يقول إن قضية بقاء التكليف، يا تكليف، التكليف المذكور في المقدمة الأولى، التكليف بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة، شوفوا بيّن بالرجوع إلى شنو؟ إلى الأخبار الحاكية للسنة، كما صرح بأنها المراد منها. هو نفسه المستدل صرح بأنها من الأخبار المراد منها، المراد من السنة، المراد من السنة، ترى مو نفس القول والفعل والتقرير، وإنما المراد من السنة نفس الأخبار. في ذيل كلامه، هاي عبارته، هيك قال في الجزء الثالث من هداية المسترشدين صفحة 378، هكذا قال: قال للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الأحكام إلى الكتب الأربعة، للقطع بوجوب رجوعنا إلى الكتب الأربعة. الكتب الأربعة شنو اللي موجود بها؟ الأخبار، لو نفس السنة الأخبار، فإذا نحن مكلفون بالرجوع إلى نفس الأخبار، بالرجوع إلى الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة في الجملة بإجماع الفرقة. قل إحنا مكلفون بذلك بالإجماع، فهذا مقصود مما صرح به في ذيل كلامه. طبعا هو أطال الكلام كثيرا، نتكلم وإن قلت قلته ذكر كلام، هذا ذكر في ذيل كلامه. يقول كما صرح بأن أهل المراد منها في ذيل كلامه، زيد في علو مقامه: إنما هي الاقتصار، وفيه أن قضية بقاء التكليف إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار، الخبر المتيقن الاعتبار هذا نرجع له. فإن وفى منه متيقن الاعتبار، قلنا مثل الصحيح الأعلائي، هذا إذا افترضنا كونه متيقن الاعتبار، فإن وفى، وفى بشنو؟ وفى بمعظم الفقه وتفاصيل الأحكام الشرعية، حذف جواب إن، يعني فهو، وإلا إذا ما كان وافيا فنتنزل شوية نضيف له المعتبر بالإضافة، وإلا أضيف إليه، أضيف إلمن إلى المتيقن الاعتبار، أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة بالنسبة. مثل إيش؟ مثل الصحيح. الصحيح متيقن الاعتبار لكن مو في نفسه، وإنما بالإضافة إلى الموثق، بالإضافة إلى الحسن، بالإضافة إلى الضعيف، وقطعا معتبر بالإضافة إلى الضعيف مثلا، ومتيقن الاعتبار. لو كان، لو وجد، إذا كان عندنا هيك شيء، إذا كان عندنا متيقن الاعتبار بالإضافة، لو كان، وإلا، هاي وإلا يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن، إذا لم يكن متيقن، إذا لم يكن متيقن لا في نفسه ولا بالإضافة، أصلا ماكو متيقن، تقول أنا منين اللي متيقن؟ أنا قاعد أستدل الآن ما عندي متيقن، أو لا هناك متيقن في نفسه أو بالإضافة لكن ما كان وافيا، فتصل النوبة إلى الاحتياط. يعني الاحتياط مشروط بأمرين، أولا ما عندنا متيقن مشروط بأحد أمرين، إما أن لا يوجد متيقن الاعتبار لا في نفسه ولا بالإضافة، أو كان عندنا متيقن في نفسه وكان عندنا متيقن بالإضافة لكن شقد ما جمعنا هاي الأخبار ما وفت بمعظم الفقه، حينئذ بعد تصل النوبة إلى الاحتياط. يقول وإلا فالاحتياط بنحو عرفته، يعني بالطريقة اللي عرفتها سابقا في قوله والأولى أن يورد عليه، الأولى أن يورد على الشيخ الأنصاري أو على هذا الوجه الثاني. قال إيراد الشيخ الأنصاري موافي، الشيخ الأنصاري صلت نظرة فقط على الأخبار النافية وقال هذا ما ينفعنا في إثبات حجية الخبر النافي. المصنف قال لا، أيضا في الأخبار المثبتة أيضا لا ينفع في إثبات الحجية، فلا بد شو نسوي؟ قال لا بد من الاحتياط بالخبر المثبت للتكليف إذا ما قامت حجة على نفي التكليف، ويجوز العمل بالخبر النافي إذا ما كان هناك أصل عملي يثبت التكليف. هذا معنى الاحتياط. قال إذا ما تمكننا الآن، يقول إذا ما كان عندنا متيقن أو كان عندنا متيقن لكن ليس وافيا بمعظم الفقه، فلا بد من الاحتياط. الاحتياط يعني شنو؟ يعني الامتثال الظني؟ الجواب لا، الاحتياط يعني الامتثال العلمي، لكن علمي شنو؟ إجمالا. خلص طالما كان علميا بعد ما نتنزل إلى الظن، إذا أمكن الامتثال القطعي العلمي التفصيلي أو الإجمالي فلا يقتضي هذا الوجه التنزل إلى الامتثال الظني حتى تقول هذا دليل على اعتبار خبر الواحد. يقول وإلا فالاحتياط بنحو عرفته للرجوع إلى ما ظن اعتباره، هاي للرجوع معطوفة على الاحتياط، وإلا فالاحتياط بنحو عرفته للرجوع إلى ما ظن اعتباره. هو هيك قال إحنا ما نتمكن من الرجوع إلى مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار، فش نسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نروح إلى الظن. نقول لا، إذا ما عدنا مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار نروح إلى الاحتياط، ما نروح إلى الظن. فإذا رحنا إلى الاحتياط هم صار عندنا امتثال علمي، فلا تصل النوبة إلى الامتثال الظني. يقول وإلا فالاحتياط بنحو عرفته للرجوع إلى ما ظن اعتباره، وذلك ليش للرجوع إلى ما ظن اعتباره؟ وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا، يعني للتمكن من الرجوع، رجوع علما، رجوع للأخبار بنحو العلم، سواء كان علما تفصيليا بالنحو الأول أو علما إجماليا بالنحو الثاني. الاحتياط بنحو عرفته مثل ما قال، فلا وجه معه، لا وجه مع هذا التمكن، لا وجه مع التمكن من الرجوع علما، لا وجه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره، فلا يكون هذا الدليل دليلا على حجية خبر الواحد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي ذكر المصنف للإشكال على هذا النحو، على هذا الوجه، الإيراد الثاني هو أن نناقش بالمقدمة الأولى. المقدمة الأولى إيش قال؟ هو قال نحن نقطع، نحن مكلفون قطعا بالضرورة بالإجماع بالرجوع إلى السنة. شنو مقصودك من السنة؟ قال مقصودي من السنة لا أخبار. هذا الكلام مسلم، مسلم في الأخبار مقطوعة الصدور أو مقطوعة الاعتبار. ابتداء سدعك من الأخبار، احنا بالحقيقة مأمورون بالرجوع إلى السنة. يعني شنو؟ يعني فعل المعصوم، هذا أمر واضح، لا بد لنا من متابعة فعل المعصوم وقوله وتقريره. وإنما نوسط الأخبار باعتبار أن الأخبار حاكية عن فعل المعصوم وعن قوله وعن تقريره. أي أخبار توسط؟ الأخبار مقطوعة الصدور، مقطوعة الاعتبار. هذا نسلمه، نقول نحن مكلفون بالرجوع إلى الأخبار التي نقطع باعتبارها ونقطع بصدورها، هذا مسلم. ليش؟ لأن مقطوع الصدور يكشف عن فعل المعصوم، مقطوع الاعتبار يكشف عن فعل المعصوم وقوله وتقريره، فيكشف عن السنة، فلا بد من متابعة السنة. وأما ما لا قطع باعتباره أو لا قطع بصدوره فننكر تكليفنا بالرجوع إليه. ما نسلم، لا نسلم العلم بتكليفنا بالرجوع إلى تلك الأخبار، هذا أمر ممنوع، ما نسلم. إنما نسلم الرجوع إلى الأخبار التي نقطع بصدورها باعتبارها كاشفة عن قول المعصوم الذي يكون هو حجة في نفسه. أما أننا مأمورون بالرجوع إلى الأخبار التي لا قطع لا بصدورها ولا باعتبارها، فهذا أول الكلام، من سلم هذا، النازع في ذلك، نمنع من ذلك. إحنا مأمورين بالرجوع إلى الأخبار مقطوعة الصدور، أما المظنونة الصدور أو مظنونة الاعتبار لا العقل ولا النقل يدل على ذلك، ما عندنا دليل، لا دليل على لزوم الرجوع إلى الأخبار التي لا قطع لا بصدورها ولا باعتبارها، وبالتالي لا يكون هذا الدليل دليلا على حجية خبر الواحد، اللي خبر الواحد لا مقطوع الصدور ولا مقطوع الاعتبار. هذا الوجه الثاني، الإشكال الثاني، الإرادة الثانية على هذا الوجه. يقول مع أن مجال المنع واسع، راح يقول هذا هناك مجال واسع للمنع، منع عن شنو؟ المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة. شلون ماكو تكليف بالرجوع إلى السنة؟ يقول إيه نعم، بذاك المعنى، بالمعنى اللي ذكره. شنو المعنى اللي ذكره؟ قال السنة يعني الأخبار، قال ما عندنا قطع بالتكليف بالرجوع إلى السنة بمعنى الأخبار إذا ما كانت مقطوعة الصدور أو مقطوعة الاعتبار. شنو الدليل على ذلك؟ لا دليل على ذلك. يقول مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى، المعنى اللي صرح بكون مراده يعني الأخبار فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار، إذا ما علمنا بصدور الأخبار وما علمنا باعتبارها، فأي دليل يدل على أننا مكلفين؟ خصوصا هو ادعى الضرورة وادعى الإجماع، لا إجماع ولا ضرورة على تكليفنا بوجوب الرجوع إلى الأخبار غير المقطوعة الاعتبار أو غير المقطوعة الصدور. هذا أول الكلام، هذا إحنا الآن نريد نثبته، إحنا نريد نثبت تكليفنا بالرجوع إلى الأخبار المظنونة ولا بالاعتبار بالخصوص واسع، مع أن مجال المنع واسع. وأما الإيراد عليه، الشيخ الأنصاري أورد على هذا الوجه، أورد نعم شيخ سيدنا
على الانفتاح،
هسه راح يجي هذا الكلام الشيخ الأنصاري وشوفوا هسه. الشيخ الأنصاري أورد على هذا الوجه، قال هذا الوجه في الحقيقة ليس دليلا مستقلا في قبال الأدلة التي تذكر أو ذكرت. هذا الوجه اللي الآن بينه، سواء أن مقدمتين ومكلفون بالرجوع، وإما أن نقول بالانسداد، إما أن نقول بالانفتاح، هذا الوجه إما أن يرجع إلى دليل الانسداد سيدنا محمد، إما أن يرجع إلى دليل الانسداد الآتي الحديث عنه بالفصل الآتي قريبا إن شاء الله، وإما أن يرجع إلى الوجه الأول. وحينئذ يرد عليه ما ورد على الوجه الأول أو على دليل الانسداد. هذا ليس وجها مستقلا، هذا ليس دليلا مستقلا في قبال الأدلة الأخرى. إما أن يرجع إلى الوجه الأول اللي ذكرناه هنا في بداية هذا الفصل، وإما أن يرجع إلى دليل الانسداد. بيان ذلك أن مبنى الاستدلال، نتساءل عن مبنى هذا الاستدلال، مبنى استدلال المحقق التقي، إذا كان على أساس أن وجوب الرجوع إلى الأخبار مبني على علمنا باشتمال تلك التكاليف، تلك الأخبار على تكاليف واقعية، إذا كان هذا مبنى الوجوب، أنت مو تقول يجب الرجوع إلى الأخبار، يجب الرجوع إلى السنة بمعنى الأخبار، على أي أساس؟ ليش نحن مكلفون بالرجوع إلى تلك الأخبار؟ إذا كان على أساس اشتمال تلك الأخبار على تكاليف واقعية معلومة في ضمن تلك الأخبار، هذا بالحقيقة راح يرجع إلى دليل الانسداد. ليش؟ لأن دليل الانسداد راح يجي وبيناه في أكثر من مناسبة. دليل الانسداد يقول أننا نعلم بأننا مكلفون بتكاليف واقعية، نعلم إجمالا، ولا بد من التصدي لامتثال تلك التكاليف، ولا مجال للاحتياط بالإحاضة كل تلك التكاليف، فلا بد من الاحتياط، لا بد من العمل بخبر الواحد مثلا، لا بد من العمل بالظن، لا بد من العمل بمطلق الظن. ما عدنا علم بالحكم الشرعي، ولا عدنا علمي، نسد باب العلم والعلمي، مع أننا نعلم بوجود تكاليف واقعية. ما يمكن أن تكون شريعة من دون تكاليف واقعية إلزامية، تبطل عن كونها شريعة. الشريعة مشتملة على أحكام إلزامية قطعا، لا بد من التصدي لامتثالها، ولا مجال لإهمال تلك التكليفات، كما لا يجب العمل بالاحتياط، العمل بالاحتياط بلحاظ كل تلك التكليفات، هذا أمر أما أن يكون متعذرا أو متعسرا يلزم منه الحرج، كما لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، هذا يعني بطلان الدين. فإذا شن نسوي؟ لابد من العمل بالظن، العقل يحكم بلابدية التنزل والعمل بالظن، اللي أكو في بعض كلماته تشير إلى هذا المعنى. احنا الان قاعد نشكل عليه، قلنا هذا استدلالك اذا كان مبني على اساس ان التكليف بالرجوع الى الاخبار لاجل اشتمال الاخبار على احكام تكليفيه هو عباره اخرى عن شنو؟ عن دليل الانسداد. وراح يجي الحديث عن دليل الانسداد، انت ليش تستعجل وتسوي لنا وجه ثالث غير الوجوه المتقدمه وغير دليل الانسداد؟ وإذا كان على أساس، إذا كان وجوب الرجوع إلى الأخبار على أساس أننا نقطع بصدور جملة من تلك الأخبار، شارع المقدس إنما يرجعنا إلى العمل بالأخبار لأننا نقطع بصدور جملة من تلك الأخبار لأجل اهتمام أرباب الكتب الأربعة، اهتمامهم البالغ في تدوين خصوص الروايات المعتبرة المعتمدة غير الشاذة، اهتموا اهتماما بالغا برواياتهم المدونة في كتبهم، هذا خلينا نقطع بصدور جملة كثيرة من تلك الروايات. إذا كان الوجوب الرجوع إلى الروايات مبني على هذا الأساس، هذا سوف يرجع إلى الوجه الأول المتقدم، مو هذا الوجه الأول هو إيش قال؟ قال أن يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار، وكمل دليل المتقدم. فنقول إحنا ليش مكلفون بالرجوع إلى الأخبار؟ مكلفون لأنها مشتملة على، نعلم باشتمالها على أحكام تكليفية، هذا يعني الانسداد. وإذا كان وجوب الرجوع إلى تلك الأخبار على أساس القطع بصدور جملة منها، هذا يرجع للوجه الأول. الشيخ الأنصاري أشكل على هذا الوجه أنه ليس دليلا مستقلا، إما أن يرجع إلى دليل الانسداد، وإما أن يرجع إلى الوجه الأول. قال وأما الإيراد عليه، هذا الإيراد مذكور في الرسائل، وأما الإيراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد، متى يرجع إلى دليل الانسداد؟ لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، لو كان ملاك هذا الوجه وملاك التكليف بالرجوع بلزوم الرجوع إلى الأخبار هو العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، وإما إلى الدليل الأول إلى الوجه الأول اللي ذكرناه في هذا الفصل، لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة، دعوى العلم الإجمالي يعني بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار، هاي تقريبا نفس عبارة اللي ذكرها بالوجه الأول، قال أن يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار، فهذا الوجه إما أن يرجع إلى الدليل الانسداد، وإما أن يرجع إلى الوجه الأول. المصنف يجيب على هذا الإشكال، هذا الإشكال ليس تاما في نظر المصنف، يقول مبنى الاستدلال لا على أساس الاشتمال، لا على أساس العلم الإجمالي باشتمال تلك الأخبار على تكاليف واقعية، ولا مبنى الإشكال هو العلم بصدور كثير من تلك الأخبار، وإنما مبنى الاستدلال على شيء ثالث، على شق ثالث يخرج هذا الوجه عن رجوعه إلى الانسداد أو إلى الوجه الأول، وإنما هو وجه هذا الاستدلال وملاكه هو أننا مكلفون بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، مكلفون بالرجوع إلى ذلك، وهذا التكليف معلوم وثابت بالضرورة، تكليف معلوم وثابت بالضرورة، لابد من تفريغ الذمة هذا التكليف، هذا تكليف كسائر التكليفات، شلون احنا مكلفون مثلا بالصلاة بالصوم بالحج، لابد من ان نفرغ ذمتنا من هذا التكليف، فرغ ذمتنا بالعلم، اما بالعلم التفصيلي واما بالعلم الاجمالي، هذا مبني على وجود تكليف منجز ثابت في ذممنا، العقل يقتضي، العقل يحكم بلابدية تفريغ الذمة عن هذا التكليف بالرجوع إلى الأخبار حتى يحصل لنا العلم من تلك الأخبار بالحكم الشرعي، حتى يحصل لنا العلم أو الظن الخاص الظن المعتبر، فلا مبني على أساس يعني بقطع النظر، هذا المصنف هيك يقول ملاك هذا الوجه، ملاك هذا الاستدلال هو أن لنا تكليفا ثابتا في ذممنا، لابد من القطع بالتفريغ، تفريغ الذمة عنا والخروج عن عهدة هذا التكليف بالرجوع إلى الأخبار، العقل يحكم بذلك، سواء حصل لنا العلم باشتمال هاي الأخبار على تكاليف واقعية علم إجمالي أو لا، وسواء علمنا بصدور جملة منها أو لا، هاي سواء وسواء حتى نقول هو لا يرجع لا إلى دليل الانسداد ولا إلى الوجه الأول، الوجه الأول متقوم بحصول علم إجمالي بصدور جملة من تلك الروايات، أفرض إحنا ما صار عندنا علم إجمالي بصدور مجموعة من الروايات أيضا مكلفون بالرجوع إلى تلك الأخبار، أفرض إحنا ما صار عندنا علم إجمالي باشتمال تلك الأخبار على جملة من التكليفات الواقعية، أيضا نحن مأمورون بالرجوع إلى تلك الأخبار، فإذا هذا وجوب ثابت في ذممنا لابد من تفريغ الذمة عنه بالتصدي لامتثاله، لا يرجع لا إلى دليل الانسداد ولا يرجع إلى الوجه الأول. قال: وأما الإيراد عليه ففيه أن ملاكه هو، أن ملاك هذا الاستدلال إنما هو دعوى العلم بالتكليف، هو يدعي العلم بثبوت هذا التكليف، هو يدعي قيام الإجماع والضرورة على ثبوت هذا التكليف. تكليف بشنو؟ التكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة، هذا تكليف ثابت في ذممنا لابد من امتثاله. فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه، يعني كأنما هذا تعريض بالشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري كأنما أخذ بعض كلام المحقق التقي وأشكل عليه هذا الإشكال، وإلا هو الرجل ذكر أن الملاك هو هذا وليس بالنحو الذي يرجع إلى دليل الانسداد أو إلى الوجه الأول. هذا تمام الكلام في هذا الفصل المعقود للاستدلال بالعقل على حجية خبر الواحد، وبتمامه يتم الكلام في الأدلة الأربعة الدالة على حجية خبر الواحد. وقد تحصل من جميع ما تقدم أن بعض الأدلة تامة، تحصل مما تقدم تمامية بعض الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، والعمدة في ذلك كما ذكر المصنف في غير مقام، العمدة في ذلك سيرة العقلاء، سيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الثقة. فإذن نطلع بنتيجة، نقول خبر الواحد حجة في الجملة، هاي أصل الدعوة. شنو الخصوصية؟ الخصوصية هي وثاقة الراوي كما ذكر المصنف، الخصوصية هي وثاقة الراوي، يعني أن خبر الواحد حجة إذا كان الراوي ثقة، اللي نعبر عنه حجية خبر الثقة. ليش؟ لأن السيرة منعقدة على العمل بخبر الثقة، ما انعقدت السيرة على العمل بخبر العدل ولا الخصوص الإمامي أو مطلق الشيعي أو غيرها من الخصوصيات، وإنما انعقدت السيرة على العمل بخبر الثقة مطلقا. هذا خلاصة ما يذكر المصنف، ثم بعد ذلك المصنف ينتقل إلى فصل آتي يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.